لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يروي لنا الإمام مسلم في هذا الباب العظيم حديثين عن عبادة بن الصامت. حديثنا اليوم هو حديث الصنابحي عن عبادة، وهو حديث انفرد به مسلم، والحديث الآخر لعلنا نتكلم عنه غدا، وهو حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. الحافظ ابن حجر يقول في شرحه الحديث الآخر إنهما بمثابة الحديث الواحد، لكنني سأورد رواية الصنابحي هذه بما فيها من الفوائد، ثم أورد الرواية الأخرى لنبين ما في الحديث من الفهم والفقه. يقول الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت، قال: فبكيت. فقال: مهلا، ما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث الذي بدأ بقصة مهمة فيها طرافة لكنها فيها فوائد كثيرة، لابد أن نتعرف على أبطالها. الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة المرادي يكنى بأبي عبد الله، وهو مرادي من مراد من اليمن، هذا البطن الذي منه أويس القرني. الصنابحي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعد في الصحابة. أتدرون لماذا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه أبدا. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل الإسلام بلاد اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن معظم أهله. من أهل اليمن من أدرك الصحبة، فأبو هريرة الدوسي والطفيل بن عمرو الدوسي نموذج لمن أدركوا الصحبة من أهل اليمن، إن قبيلة الدوس قبيلة يمنية قريبة من اليمن، وكذلك أبو موسى الأشعري وقومه من الأشعريين أيضا من الذين أدركوا الصحبة من أهل اليمن. كثير من أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فصحبوه ولازموه، أو قدموا عليه في وفد ثم عادوا إلى بلادهم وهؤلاء جميعا ثبتت لهم فضيلة الصحبة. وقد أراد الصنابحي ذلك فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القدر والمنية عجلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعد 5 ليال من المدينة. يقال مات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصنابحي بالجحفة، والجحفة هو ميقات أهل مصر والشام، الميقات الذي يحرم من عنده حجاج الطائرة والبواخر من عند رابغ التي توازي الجحفة. الصنابحي مات بالجحفة وفي طريقه إلى المدينة، فدخل المدينة فوجد الصديق أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاته فضل عظيم وشرف عظيم، لكن لم يفته كل الخير، وده درس مهم جدا. قد يفوتك خير عظيم، لكن المهم ألا يفوتك الخير كله. المهم إن فاتك خير أن تعجل بغيره. ولهذا الصنابحي لما فاتته الصحبة وشرف الصحبة اجتهد في تحصيل علم الصحابة، اجتهد في تحصيل علم الصحابة. وهذا التابعي الذي يدرك زمن النبوة ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه تابعي مخضرم، لأن التابعي المخضرم عاش في زمن النبوة وإن لم يرى النبي، فأدرك عصرين، كما يقال عن الشاعر شاعر مخضرم إذا أدرك عصرين من عصور الشعر، كذلك هذا تابعي مخضرم، بعكس التابعي الذي ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له إسلام في حياته يعرف، هذا تابعي. انظروا إلى الصنابحي وهو يقول دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت. وعبادة بن الصامت لكي نعرفه هو الصحابي الجليل البدري العقبي الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى، وكان أحد النقباء 12، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان من أحفظ الناس لكتاب الله ومن أوعى الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفقه الناس. وعبادة بن الصامت ننسبه إلى الشام باعتباره صحابي شامي. ما هذه النسبة؟ لأن الصحابة لم يستقروا في مكة والمدينة، وإنما انتقلوا إلى سائر بلاد الدنيا يدعون إلى الله. إحنا بتبقى أمنية الواحد أنه يمكث في مكة في المدينة أياما، ولا شك أن للمدينة شرفا ولمكة شرفا، لكن شرف الدعوة إلى الله أكبر، وشرف الجهاد في سبيل الله أعظم. ولهذا ما ركن هؤلاء الصحابة إلى هذه الأماكن المقدسة، وإنما انطلقوا في كل بقاع الدنيا فماتوا في سائر بلاد الأرض. فكان عبادة من الصحابة الشاميين لأنه عاش بالشام ومات بالشام، كما كان عقبة بن عامر الجهني من الصحابة المصريين لأنه عاش بمصر ومات بمصر. عبادة بن الصامت كان شديد القرب من هذا التلميذ، وكانت له تلاميذ كثر، من أشهر تلاميذ عبادة ولده ابنه، لكن الصنابحي كان من أشهر تلامذته. ولهذا تستطيع أن تفسر أنه دخل عليه وهو في الموت، لأنه لا يدخل على الرجل وهو في الموت إلا المقربين منه، إلا أهله والمقربين منه هم الذين يؤذن لهم عادة بالدخول، خاصة إذا كان الرجل من المشاهير لا يدخل عليه إلا من يؤذن له. وعبادة كان من مشاهير الشاميين لأن له شرف الصحبة وفضل العلم والدعوة والجهاد. يقول الصنابحي دخلت على عبادة وهو في الموت فبكيت. وهنا بكاء الحبيب على فراق الحبيب، وبكاء الطالب على فراق الشيخ، والإحساس بجلالة ومهابة الموت. لا شك أننا نرى الموت في غيرنا حينما نحضر مصابا يحتضر أو مريضا يجود بنفسه، لا شك أن هذا من أشد المواقف تأثيرا في القلب. ولهذا من كانت عنده في قلبه قسوة ينصح بمثل هذه المواقف، يحضر غسل الميت، يحضر ميتا عند احتضاره لتهون عليه الدنيا. يرى هذا الذي كان يملأ الدنيا ويملأ الأبصار والأسماع، يراه وهو يغادر هذه الدنيا، يغادرها وحيدا. فهنا تهون عليه الدنيا بزينتها بما فيها، ويتذكر أنه إلى الله صائر وأنه إلى الله راجع. وهي لحظة من لحظات الرقة في القلوب، ولحظة من لحظات الدمع الذي ينهمر من العيون. يقول الصنابحي: فبكيت. ولو تصورنا هذا المشهد هنجد مثلا ان بعض الناس يربط عليه: هدئ نفسك، يعني لا تبكي بهذه الصورة، فان الرجل يعني منشغل بمن حضره من ملائكة الله عز وجل. ربما تجد البعض يخرجه خارج هذا المجلس لانه لا يملك نفسه ولا يحبس نفسه. لم يحدث من هذا شيء، لكن العجيب ان الميت تكلم. والميت هنا هو الذي يجود بنفسه، هو لم تخرج روحه بعد، لم تفارق روحه جسده بعد، لكنه في حال المعاينة وفي حال الموت. فإذا به يتكلم فيقول مهلا، هو الذي يهدئه، هو الذي يسكته ويصمته. مهلا يعني أمهلني، ما الذي يبكيك بهذه الصورة؟ مهلا، ما يبكيك؟ الصنابحي يبكي ولا يتكلم ولا يملك نفسه ليتكلم. فيقول عبادة مسترسلا: والله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. هذا حديث رجل محب، حديث رجل شفوق رحيم، يرحم تلامذته وأبناءه. ولهذا قال: ما الذي يبكيك؟ فلما لم يجد إجابة بدأ يتوقع هو الإجابة، وبدأ يتوقع الأسباب ويهدئ بهذه الكلمات: فوالله لئن استشهدت. والمعنى هنا: لئن طلب مني بين يدي الله أن أشهد، أن أكون شاهدا وشهيدا، لأشهدن لك بخير، لأشهدن لك أنك رجل صالح تركت اليمن وجئت إلى المدينة تريد لقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقدر لك هذا حرصت على صحبة أصحابي وتعلم العلم النافع، نعرف فيك الإخلاص، نعرف فيك الصدق، نعرف فيك الأخلاق الحميدة، لأشهدن لك بما أعلم. ولئن شفعت أي لئن جعلني الله شفيعا لأشفعن لك، ستكون أول من تصيبه شفاعتي وأشفع لك لأنني خبرتك ولأنني علمتك. ثم قال: ولئن استطعت على قدر استطاعتي لأنفع عنك. هو كان ينفعه بالدون في الدنيا، يعلمه ويوصيه، وأيضا يريد ويرجو أن ينفعه أيضا في الآخرة بين يدي الله. وده موقف عجيب جدا، إنك تجد الميت عنده هذا الرجاء. لكن يزول العجب إذا عرفنا أن هذا الميت هو أحد أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العلماء في مدرسة النبوة، عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي. فهو يحسن الظن بربه عند الموت، وهو كذلك يرجو مثل هذه المنازل العلي. الواحد منا يكون رجاء: يا رب شفع في حبيبك، شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، شفع في الشافعين. لكن أن يكون رجاؤك عند الموت أن تكون أنت شفيعا لغيرك، فهذا رجاء عظيم. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فهو يحسن الظن بربه وخالقه ومولاه ويرجو هذا. ويستمر بكاء الصنابحي ولا يتوقف. فيبدأ عبادة يفكر في الأسباب فيقول: ووالله، قسم آخر، ووالله ما من حديث، إن كنت تخشى فوات العلم وضياع العلم، فما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه. أنت عندك كل العلم الذي أحمله، أنت وعاء من أوعية العلم، وإن لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم حفظت حديثه بواسطة عبادة. ما من حديث إلا قد حدثتكموه، بشرط أن يكون لكم فيه خير، لأنه قد أكتم عنكم ما أخشى عليكم من مغبته. ولهذا استثنى وقال: إلا حديثا واحدا. وهذا الحديث قد كتمه عبادة عن الصنابحي وربما عن سائر تلامذته، لكي يجعل لهم في هذا الكتمان درسا. ونحن نعلم أنه لا يجوز كتمان العلم، لا يجوز بحال من الأحوال كتمان العلم، لكن العلم لا يكتم مطلقا، لكن يحبس عمن لا يحسن تلقيه. بعض الناس إذا حدثته بحديث كان له الحديث فتنة، فلا تفتنه، لا تفتنه. ولهذا يرجى من ينظر ومن يأخذ، من يحسن التلقي. ولهذا عبادة أيضا قرر أن يلقي بهذا الحديث في هذا التوقيت، ولهذا قال: إلا حديثا واحدا حبسته عنكم طوال هذه المدة وسوف أحدثكموه، أي الآن. هو الوقت وقت تحديث، الرجل يموت يقول: وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي، يعني عاينت الموت، عاينت الموت. وكلمة أحيط بنفسي يعني خلاص لا فكاك، كما يحيط الأعداء بالمقاتل فيجد أنه أصبح في كمين لا مهرب له منه فيوقن بالهلاك، كذلك يحيط الموت بالواحد منا حينما يرى ملائكة الله، يأتي ملك الموت ومعه الملائكة. هنا يوقن الإنسان بالموت، هنا بقى لا ينفعه رب ارجعون، لأنه لا رجعة، لا ينفعه شيء من هذا، خلاص لا رجعة ولا مناص ولا فكاك. وقد أحيط بنفسي، العجيب أن من أحيط بنفسه هكذا ورأى ملائكة ربه ينشغل بنفسه، لكن من جملة اشتغاله بنفسه أنه يريد أن يلقي بهذا الحديث لئلا يكون كاتما للعلم، ولكي يعلموا من هذا الأسلوب في العرض أن يسقط الحديث وينزل الحديث منزله فلا يفهمه الناس خطأ. وده مهم جدا في هذا الباب الذي أتكلم عليه، باب لا إله إلا الله. بعض الناس بيعتقد أنه قال لا إله إلا الله خلاص هو في الدرجات العالية من الجنة، الحمد لله احنا مؤمنين وموحدين وبنقول لا إله إلا الله، شوف الناس بتعمل ايه، احنا على خير. فيصيبه هذا برجاء كاذب يمنعه من العمل، يمنعه من الخوف من الله، يمنعه من الحذر من العقوبة، فيسترخي وربما يقع في الشهوات ويقع في المعاصي بهذا الرجاء الكاذب، فيكون هلاكه بسبب رجائه الكاذب. الرجاء لا يهلك، لكن الرجاء الكاذب غرور واغترار. ولهذا قال عبادة: وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا دخل الجنة، أو قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. وبالطبع جاء عبادة بحديث من أحاديث الرجاء، لأن موقف الموت وموطن الموت من مواطن الرجاء. ثم ذكر الحديث في هذا الموقف لكي لا يكتم علما، ثم ليعلموا أن الحديث ما حبس عنهم إلا خوف سوء الفهم. ولهذا في قصة معاذ بن جبل وستأتي إن شاء الله، قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في خوف على الناس إنها تتواكل، لا تبشرهم فيتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من إثم كتم العلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا وسيأتي، فقال عمر: يا رسول الله، لا تبشرهم فيتكلوا، فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون. فدلت هذه الأحاديث على أن الإنسان يستفيد من هذه الأحاديث رجاء، لكنه رجاء من يعمل، رجاء من يلقي البذرة في الأرض، وقد حرث الأرض ومهدها وجهدها، ثم سواها، ثم ألقى فيها البذور، ثم تعاهدها بالسقيا والرعاية، وهو يرجو يقول: يا رب، أريد محصولا وفيرا. لا رجاء من لم يزرع أرضه أصلا ولم يفكر في بذل المجهود أصلا ثم يقول: يا رب، أريد محصولا وفيرا. الأول رجاء صحيح، رجاء قام على حسن العمل، والثاني رجاء كاذب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قالها عمر بن الخطاب لنعلم أن الرجاء الكاذب تواكل، وأن الرجاء الحق حسن توكل على الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.